أراضي هذين البلدين. وأضاف أن السيدة كالاس وخلافا لأسلافها تطلق تصريحات غير متزنة ناجمة عن قلة الخبرة وتضر بسمعة ومصداقية أوروبا. تستعد إيران ودول محور المقاومة والدول الإسلامية وغير الإسلامية في أرجاء العالم لإحياء يوم القدس العالمي الذي أطلقه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على آخر جمعة من الشهر الكريم، دعما للشعب الفلسطيني المظلوم ونصرة للقدس والأقصى المبارك. في مقابل المحاولات الصهيونية لطمس القضية الفلسطينية وتاريخ القدس والمسجد الأقصى المبارك، وذلك عبر الخروج في التظاهرات والمسيرات المليونية لإطلاق الصرخة بوجه أمريكا وربيبتها الكيان الصهيوني. وإن المناسبة التي ستصادف يوم غد الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الإسلامي تتزامن في هذا العام مع تواصل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية المتواصل منذ أكثر من 15 شهرا وسقوط أكثر من 150 ألفا، يجعلها أن تكون حاسمة في تعيين مصير الشعب الفلسطيني. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني قدس سره الشريف أصبح رمزا للمقاومة ورفض الاستكبار العالمي بقيادة الولايات المتحدة. وجاء في بيان لهيئة الأركان أن يوم القدس تحول إلى شعار عالمي لمواجهة الظلم والعدوان ولرفض جرائم الكيان الصهيوني الذي يمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. ودعا البيان جميع شعوب العالم إلى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المقاوم والتنديد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها. وشدد البيان على أن المقاومة ستستمر حتى تحرير القدس الشريف والقضاء الكامل على الكيان الصهيوني الغاصب. وجه قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإيراني الأديميرال علي رضا تانكسيري تهديدا للاحتلال الإسرائيلي بالقول: سنحول البحر إلى جحيم للصهاينة. وأضاف تانكسيري خلال الاستعراض العسكري البحري الذي أقامته إيران اليوم في أجواء يوم القدس العالمي: لن نقاتلكم على الأرض فقط أيها الصهاينة، وسوف نكون حاضرين في البحر أيضا، ولن يكون لديكم أي وسيلة للهروب. وكان قائد المنطقة الرابعة للقوات البحرية الإيرانية محمد حسين بارجاهي قد أعلن في وقت سابق إجراء عرض بحري مشترك بين إيران ولبنان والعراق واليمن بمناسبة يوم القدس العالمي. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استهداف الاحتلال قياداتها والمتحدثين باسمها لن يكسر إرادتها وسيزيد إصرارها بمواصلة طريق التحرير. وقالت حماس في بيان إثر اغتيال الاحتلال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع باستهداف صهيوني مباشر طال الخيمة التي تواجد فيها في مدينة جباليا شمالي القطاع: كان الشهيد القانوع مثالا في الثبات والتفاني في خدمة شعبه وقضيته، وحمل أمانة الكلمة والرسالة بمسؤولية وشجاعة، مشددة على أن استهداف الاحتلال قيادات الحركة لن يكسر إراداتها وسيزيدها إصرارا على مواصلة الطريق حتى تحرير الأرض والمقدسات. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتجدد على قطاع غزة لليوم العاشر تواليا وشنت عشرات الغارات والأحزمة النارية وقصفت العديد من المنازل والقيام على رؤوس سكانها. ووفقا لمصادر طبية فلسطينية فإن طائرات الاحتلال شنت العديد من الغارات على قطاع غزة بالتزامن مع إحياء ليلة القدر، ما أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى. وارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بشارع أحمد ياسين في الصفطاوي شمال مدينة غزة. شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد بث المحاضرة الإسلامية تحت عنوان الصيام تهذيب للغرائز وبناء للإنسان. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل مقطع من الآية الكريمة تضمن مجموعة من الأحكام ذات العلاقة بالشهر المبارك شهر رمضان. ولابد قبل الدخول بصلب الموضوع من مقدمة تمهيدية. الملاحظ أن الأحكام التي افترضها الله عز وجل على الإنسان قد يتصور بعض الناس أنها تتناول جانب من جوانب الإنسان، لأن احنا عندنا مثلا عندنا أحكام تتعلق بالجسد، عندنا أحكام تتعلق بالروح، عندنا أحكام تتعلق بالجانب الاجتماعي من الإنسان، أحكام تتعلق بالجانب الأخلاقي. لكن الملاحظ أن الفرائض تتناول كل أبعاد الإنسان. يعني أنت قد تشوف واحدة من الفرائض تقول أن هاي الفريضة ذات علاقة بالجسد فقط، لكن الواقع إذا تتأمل ترى أنها تتناول الإنسان من كل أبعاده. فريضة الصوم، الصوم إحنا نعرف أن علاقة أولا بين الإنسان وربه، لأن ما في شك أن اطلاع الله عز وجل على الإنسان أن صائم أو مصائم، وكون الإنسان في حد ذاته لا رقيب عليه من نفس من غيره إلا من نفسه، هذا نفسه يوجد فد نمط من العلاقة بين الفرد وبين خالقه. في نفس الوقت هو علاقة بين الإنسان والإنسان، لأن المفترض بالصائم كما سيأتينا إن شاء الله خلال البحث أن تكون تصرفات خاضعة للصورة التي رسمها الله عز وجل لهذا الشهر الكريم. علاقة أيضا بالإضافة إلى ذلك بين الإنسان وجسده، لأن المفروض أن هذا الجسد إلى عليك حق، ومن حقه عليك أن تجنبه المكاره، والصوم يتناول جانب من هالجوانب. في أي جانب من جوانب الإنسان تتناوله الشعيرة، شعيرة الصوم إلها علاقة به وإلها ارتباط بإصلاحها. هاي نقطة. النقطة الأخرى، الواقع ما إجت الأحكام الشرعية حتى تعذب الإنسان أبدا. يعني الله عز وجل ما يريد أن يخلي الإنسان يتلوى من الجوع أو العطش، أو يمنع عند ممارسة غريزة من غرائزه أبدا، إنما يهذبها، يريد يهذبها مؤقتا، يعني بتعبير آخر يبطل إرادة قابلية على توجيه الرغبات، وما يخلي الرغبات تجمع على الإرادة. وأحيانا أنت لما ترجع إلى الجرائم تلقى كل مجرم هو صريع غريزة من الغرائز، ما غريزة جمع أو غريزة جنس أو غريزة أنانية، الغريزة تجمع عندها تكون أقوى من إرادته. الشهر الكريم يحاول أن يخلي هذا الإنسان عنده قدرة على كبح الغرائز، يمتلك أن يسيطر على غرائزه، لأن إذا امتلك أن يسيطر على غرائزه أصبح إنسانا، وإذا لا سيطرت عليه غرائزه ظل على مستوى الحيوان، ظل على الجانب الحيواني فقط. وطبعا المفروض أن الإنسان سيد الموجودات. في هدف من الأهداف اللي تتوخاها الشعيرة هذه أن تحول الإنسان مندفعا في سير تكاملي إلى أن يبلغ ذروة الإنسانية، يعني يقوى على كبح غرائزه. سيأتينا إن شاء الله هذا خلال البحث، بس خلينا نشوف فصول المقطع من الآية. أولا الآية الكريمة تقول فالآن باشروهن، كأنه في صدر الإسلام لما نزل حكم الصوم كان المسلم يباح له أن يأكل وأن يشرب وأن يلاقي زوجته، ولكن بشرط أن لا ينام. أما إذا نام وانتبه ما يشغل بعد، لا يأكل ولا يشرب، ولا وإن كان ضمن الليل يعني بعد عنده مجال بالليل، يعني ما طلع النهار، ولكن مع ذلك ليس له أن يأكل أو يشرب أو يلاقي أهله ما دام نام وانتبه. واحد من الصباح من الأنصار اسمه قيس بن صرمة، هذا الرجل كان يشتغل بالبستان خلال النهار، اجى متعب وهو صائم، قال لزوجته هيئي لي الطعام. أبطأت عليه زوجته، يعني ما هيأت له الطعام في نفس الوقت، أدركه النوم متعب نام. انتبه من نومه، حرم عليه أن يتناول شيء من الطعام. أصبح في اليوم الثاني اجى مجهد متعب، أجهده الصوم أتعبه يرتعش من الضعف، دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله القصة هكذا، أنا أمس رجعت وأهلي تأخروا علي بالإفطار ونمت، وبعد ما شغلي أنا أتناول شيء أخذني الضعف، أجهدني الضعف. بعد يتكلم دخل عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله أنا أعتذر إليك من مثلها، أنا رجعت بعد صلاة العشاء لاقيت أهلي لاقيت زوجتي. قام جماعة من الصحابة أيضا نفس الشيء، اعتذروا بنفس الشيء، يعني ممارسين إما طعام أو لقاء مع نسائهم. فهب نزلت الآية الكريمة تبيح لهم تناول حاجات الجسد خلال الليل إلى أن يبدأ الصباح أو إلى أن يبدأ الفجر. سبب نزول الآية إذن هو هذا. السبب طبعا ما يعتبر علة للحكم، سبب ما يعتبر علة للحكم، لكن يلقي ضوء على الحكم، يعني يوضح لنا حكمة هذا الحكم في أن المشرع ما عنده مصلحة أن يكبت غرائز الإنسان، يعني ما جاي يعذب للإنسان إنما جاي يهذب غرائزه. لاحظ، لأنه بدليل أن صوم الوصال عندنا محرم، باعتبار صوم الوصال يؤدي إلى لون من التعذيب. الوصال يعني أن يطبق الإنسان مثلا 48 ساعة بالصوم، هذا بي لون من الإجهاد، بي لون من الإرهاق، عادة يكون مجهد متعب للنفس. في القرآن أو الإسلام ما يريد أن يتعب للإنسان، لما قلت لك يحاول تهذيب غرائزه، الغريزة هذه العنفوان اللي بيها ليكون يجمع فيخرج بالإنسان عن مستوى الإنسانية إلى مستوى الحيوانية. العملية عملية تهذيب إذن، مش عملية تعذيب أبدا. فسبب النزول يلقينا هذا الضوء، يلقينا هذا الضوء على الحكم، وأن الحكم هذا هدفه، هدفه بناء الإنسان بما يتناسب مع إنسانيته. زين، خلينا نرجع للآية. الآية الكريمة تقول فالآن باشروهن. طيب، أولا المباشرة يعني كناية عن لقاء الرجل لزوجته، إنما عبر عنها مباشرة لأن جلد يباشر الجلد، يعني البشرة تلاقي البشرة، لأنه من لازم لقاء الإنسان لأهله أن تلتقي بشرته ببشرة أهله، فعبر عنها بالمباشرة وحدة. الثانية، شوف التعبير هذا، أتخطر أكو بعض الباحثين لما يمر بهذا التعبير يقول أنا أحس أكو موسيقى داخلية بالقرآن، في داخل القرآن، لأنك أنت لو تحاول أن تلقى تعبير مهذب يغطي نفس المعنى مع هالشفافية ما تلقى غير هالتعبير هذا، تعبير باشروهن. لاحظ تعبير يعني فعلا تعبير مموشر، يعني تعبير غاية بالشفافية، غاية باللطافة بالأداء. طبعا هاي الظاهرة منبثة موجودة بالقرآن، التكيف مع المشهد. شوي خلي أقرب لك المعنى ما طول مرينا به. القرآن الكريم في تعبيراته يتكيف مع المشهد الذي يمر به، إذا مر بمشهد من المشاهد يتكيف ويا ذاك المشهد. مثل إيش؟ مثلا أما اللي يمر بجهنم، لما يمر بجهنم وهؤلاء اللي موجودين فيها يعبر عنها وهم يصطرخون فيها، كان يمكن أن يقول وهم يصرخون، لكن يصطرخ تعطي معنى أكثر من يصرخ، ضجيج فيها، ضجيج فعبارة بها حركة، تشعر أكو حركة بالتعبير، أكو ضجيج دوي. لاحظ هذا اللون من التكيف مع المشهد. مثلا يمر يريد يبين شلون الصبح يبدأ، يقول والصبح إذا تنفس. أنت إذا وقفت وقت الفجر وشفت شلون ينبلج الضوء من قلب الظلام تشعر بالتنفس، تعبير ما يمكن أن تبدله بتعبير آخر. التكيف مع المشهد دائما من أسرار القرآن البلاغية، هذا التكيف. شوف هالتعبير، اثنين تعبير باشرون، ثالثا هدف هذا التعبير أن يعلم ألسنتنا على الابتعاد عن البداء، لأنه ترى الإنسان مثل ما هو موقف في جسده وفي روحه، هو موقف في لسانه. المفروض أن لسانه كما يتوخى الإسلام أن روحه نظيفة وأن جسده نظيف، لسانه يكون نظيف، عفف، يعني لا ينزل إلى الابتدال، لأنه المفروض التعبير الجنسي أكو بي شيء من الحيوانية، من البهيمية، حاجة من حاجات الإنسان. قد يقول قائل شنو الفرق بين حاجة المعدة إذا أكلت والبطن إذا شربت مثلا، شنو فرق بينها وبين العضو إذا قارب الرجل أهله؟ ما الفرق؟ يعني لا، في فرق، في فرق. ولذلك القرآن حتى ولو كان الفرق مو ذاتي وإنما ناشئ من المجتمع، ناشئ من اصطلاحات المجتمع، يريد القرآن الكريم يعلم ألسنتنا الابتعاد عن البداء، يعلم ألسنتنا الابتعاد عن البداء، لأنه ما يعتبر المرأة غريزة فقط، وإنما يعتبر المرأة مهد للفضيلة وللتربية الصالحة. شوف أكو فرق. أنت إذا تلاحظ مثلا أكو بعض الشعراء إذا مر بالمرأة كأنما يرسم لك مشهد من مشاهد الجنس، أو إذا مريت ببعض الأدباء أو البلغاء تلقى إذا مر بالمرأة يرسم المرأة غريزة. القرآن ما يرسم المرأة غريزة، يرسم المرأة أمومة، أمومة طاهرة سامية مترفعة عن هذا المستوى، يرسم المرأة فضيلة، يرسم المرأة حجر يربي الإنسان على الخير، يربي على الكرامة، يربي على العنفوان، على الشموخ. يريد من المرأة أن تكون جهاز مهمته خلق الأسرة مو أداة لقضاء الشهوة. نبه لي، ويا أكو فرق. هذول اللي يدعون أنهم رفعوا شأن المرأة، الواقع ما رفعوا شأن المرأة وإنما وضعوا شأنها، بينما القرآن الكريم رفع شأنها حتى في التعبير. عندما يمر يعبر عنها تعبير نظيف، غاية بالرقة، غاية بالشفافية، فلذلك يعبر هذا التعبير. فالآن باشرهن، يعني أن من بعد ما مر عليكم ذاك المنع، لأن أكو قاعدة عند الوصوليين أن الأمر إذا يجي من بعد الحظر يكون للإباحة، يعني بعد أن كان هذا محرم عليكم الآن أصبح مباح، وطبعا تحريم كان لحكمة هو إباحة لحكمة، لا مجال الآن للإفاضة فيها لئلا نطلع عن صلب الموضوع. فالآن باشروهن. ثم قالت الآية الكريمة وابتغوا ما كتب الله لكم. شوف مما يتمم المعنى اللي أشرت إلى الآن في صدر البحث، وهو أن الإسلام ما يريد يعتبر المرأة مجرد غريزة، وإنما يريد أن يعتبرها قناة يخرج منها الولد الصالح أو يخرج منها الإنسان المربى تربية طيبة. مما يؤيد هذا المعنى هذا المقطع الثاني، يقول ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني أنت لا تجعل همك من ممارسة الغريزة مجرد إشباع الغريزة الجنسية، لا، فليكن همك أن يرزقك الله الولد الصالح، لأن أنت المفروض تؤدي رسالة في العلاقة وبس تشبع جسمك، لا، أدي رسالة. شنو هي الرسالة؟ الرسالة أن تمد المجتمع. المجتمع شنو اللي يمده؟ يمده الولد، يعني استمرار الولادات، استمرار الولادات هي اللي تمد المجتمع، لأن طبعا احنا عندنا القبور، القبور مو قاعدة تأخذ يومية مجموعة، القبر فاتح ثغرة يلتهم، والحياة تريد من يدخل إليها مثل ما القبر يأخذ من يخرج، الحياة تحتضن من يدخل. ويقول الشريف الرضي ألا إنما الدنيا غبارة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانبه، هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها، لأنك ذاهب، فهي إذا خضر منها جانب جف جانب، ما دامت القبور تلتهم لازم الدنيا يرد إليها من يسد هذا النقص. مين يرد؟ طبعا يرد عن طريق العلاقة الزوجية. لهذا القرآن الكريم يقول ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليكن همك مجيء الولد. الشاب قد يقول قائل انه مجيء الولد شو وقت، يعني الان انا الولد اقدر مثلا اوفر له حياة كريمة او ما اقدر، يعني هذا الولد عندما يحتاج الى تعليم، يحتاج الى تربية، يحتاج الى طعام وشراب، كفالة كاملة، يا ترى ظروفي تسمح لي بهذا او لا؟ الواقع الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يخلق نسمة ما لم يهيئ لها حاجاتها الاساسية، حاجات الاساسية الله يتكفل بها. ايش ظلينا؟ ظلينا الحاجات الكمالية، الحاجات الكمالية إشكال وارد بها. المجتمع الإسلامي المتكامل تدري شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. النبي صلى الله عليه وآله فديوم قال أنا من الأشعريين، الأشعريين مني وأنا منهم. شنو القصة؟ قصة دول عندهم عادة إذا جاعوا أربعة يلزمون أزار كبير، هذا ياخذ طرف وهذا ياخذ طرف، ويمرون على البيوت، هذا عنده طعام يخلي بيه وذاك عنده طعام يخلي بيه، يجمعون الطعام كله ثم يقتسموه ما بينهم بالسوية. النبي يقول هاي روح الاسلام، يقول انا من هؤلاء، احنا ما عندنا هاللون من التكافل الاجتماعي. الناس هم شنو ايضا؟ الناس هم ويهم هالمعنى، يعني ماكو واحد من عندهم يشعر بمسؤولية جاء الاخرين، المهم اني انا الله يمشي امري الاخرين، انا ما مسؤول عنهم في العلاقة بهم. اذا قد يكون اكو شيء، يعني هؤلاء اللي يتوقف كثيرا في الإنجاب قد يكون إلى حد ما غير مبرر. ولذلك احنا نلاحظ الشريعة ما حرمت عليه أن يستعمل وسيلة من وسائل منع الحمل إلا إذا إجا عارض، إلا إذا لبس الأمر عنوان ثانوي. العنوان الثانوي مثلا إذا بلد بمسلمين وغير مسلمين، إذا حددنا النسل راح المسلمين نعم يكونون أقل وراح يبقى الجانب الآخر ويتعرضون المسلمين إلى لون من الهوان، لا هذا يلبس عنوان ثانوي يصبح يحرم. زين، لكن لا في الأوضاع الطبيعية جالس. زين، أرجع للموضوع. الآية تقول ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني انتم كونوا السبب الطبيعي. اولا هو ما يجيك الولد، الولد ما يجيك الا اذا كتب الله عز وجل لك، والا لا تشعر مجرد العلاقة هي علة في اخراج الولد ابدا. قد تكون بين الانسان وبين زوجته علاقة زوجية لكنه ما يصير عندهم ولد، مو بيدهم، مو مجرد علاقة كافية في ان يكون ولد ابدا ابدا. الله عز وجل اذا اراد ان يمنح منح، هو اذا كتب لك ان يرزقك رزقك، واذا ما كتب لك ان يرزقك نعم ما يرزقك ابدا. لو تجتمع كل مصحات العالم ما ممكن تطيق قدرة على الانجاب ابدا. يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة، او يزوجهم ذكران واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. الحقيقة ان الامر بيده تعالى. ابتغوا، التخليك سبب طبيعي، عليك عليك انت ان توفر السبب الطبيعي والباقي على الله عز وجل. ابتغوا ما كتب الله لكم، الله عز وجل شون اللي كاتب لك. من هنا اكو ايماء بالآية، التفت لي شوية، ايماء خلقية بالآية. الآية تقول ابتغوا ما كتب الله، يعني انت لا تقعد تخلق لك مشكلة ويا المشكينة هاي. تعالي انت شنو، انت وعاء مال البنات يوم طلعت لي بنت، وشنو ذنب هاي، شنو جريمتها؟ الامر الله عز وجل خطط له، والله كتبه، والله عز وجل عند بيده كل شيء. هذا شيء مكتوب، انت لا تقعد تحمل هذه المرأة ما ليس بسبب صادر منها، مو بسبب من الأسباب الصادرة منها أبدا. المرأة مجرد وعاء قناة تمر إرادة الله عبر الأبوين، وإلا الأبوان لا يقويان على أن يمنحا حياة أو يمنعها حياة أبدا. ابتغوا، التخليك سبب طبيعي والباقي خلي على الله. ابتغوا ما كتب الله لكم. زين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني ما بين هذين التوقيتين انت تمارس كل حاجاتك تقوى. اكو عندي طبعا في خلال هذه الفترة، يعني فترة التوقيتين، اكو شيء هو جزء من هذا الوقت سيمر علينا يترك الى بعض المقدمات اللي تحقق بقاء الانسان على صيامه، سيأتينا ان شاء الله خلال البحث. زين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني قبيل ظهور الفجر الانسان بعد يتعين عليه ان يمتنع، يمتنع على المفطرات اللي هي 10. انا يهمني الوقوف على 2 من المفطرات. شوي التفت لي الهن. اولا المفطر الاول تعمد البقاء على الجنابة، لانه الانسان دا يواجه الله عز وجل، وهي الشعيرة كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه، وأنا متلبش بعمل من أعمال الله وجاي وأنا نجس. نعم، ما تلتقي مع هالحرمة طهارة الصوم أي من ناحية. الأمر الثاني أن من المفطرات تعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة، وهنا لابد من وقفة. قد يقول واحد شنو يعني المفروض أن المفطرات إلها علاقة بالجسد؟ الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة شنو علاقته؟ هذا لا أكل ولا شرب ولا ماء ولا أي شيء، شنو معناه؟ ليه؟ هذا يأيد ما ذكرت لك في صدر البحث بأن الشعيرة ما تتناول الإنسان بشكل مجزأ، ما جايت تتناوله على شكل تجيئي، لا لا أبدا، جايت تتناوله من كل أبعاده، ومن جملة أبعاده أبعاد الخلقية، أبعاد الأخلاقية. مو من الأخلاق أن الإنسان في هذا الشهر الكريم اللي الله عز وجل يحطه بقناة الصهرة حتى الذوب عند الخطايا يجي يلاقي الله بالكذب، يكذب على الله وعلى رسوله أو على الامتداد الطبيعي للرسول وهم الأئمة. طبعا ليس الاستقامة في شيء أن الإنسان في هذا الشهر المبارك يكذب على الله عز وجل أو على رسوله أو على الأئمة. من هنا نعرف أن جانب الخلق مراعى بالعملية. يعني أنت مو أكو كثير من الناس يصور أنه يقول لك شنو أنا يعني غير هي مسألة امتناع عن طعام وشراب أمتنع. لا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه. وقحط أن تترك طعامك وشرابك، فرد معنى هذا قد يتيسر حتى للحيوان قهرا أحيانا. المسألة إذن مسألة تربية. أنت سيد الموجودات، سيد العالم، الإنسان سيد العالم. ما يصير سيد العالم هو في حوزة، في بتعبير آخر في رعاية الله عز وجل، في كنف الله في هذا الشهر المبارك، في عمل لله، ويشترك فيدنس خلقه ويذهب حكمة الصوم بأجمعها. لأن الحكمة منا أن تبليك وأنت جاي تهدم، الكذبة تهدمك، الكذبة على الله وعلى رسوله وعلى إما تهدمك وتذهب أدراج الرياح أتعابك. طيب أرجع للآية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا طبعا للإباحة، وينبغي الإنسان بالأكل والشرب يعني لا يذهب حكمة الصوم. وأكل بعض الواقع يمتنع لأربع ساعات عن الأكل ويظل الليل كله يأكل، والله شنو أنا فاهم. طيب وين راحت حكمة الصوم؟ المفروض وين صوموا وتصحوا؟ مفروض أن هاي المعدة هدف من أهداف الصيام أن الصوم يأخذ أثر من حرق مخلفات الطعام، من حرق ما في جسم الإنسان من كيانات زائدة، نعم يعني سيطرة تذويب الأشياء اللي عنده. مثلا المفروض أنه الجانب الصحي مراعى، الجانب الصحي إذا مو مراعى أنت يعني أخليت بحكمة من حكم الصيام، ما سوى شيء. إذا امتنعت بالنهار وعوضت بالليل ضعف ما سوى شيء. المفروض اجتزاء الإنسان بالطعام البسيط حتى يحقق حكمة الصوم. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وهدف هذا من أهداف الصوم أنه إضعاف الطاقات هذه اللي أحيانا قد تجمع يوم. شنو الرواية بالنسبة لمن لم يقدر على الزواج عليه بالصوم فإنه له وجاء؟ يعني إذن أكو هدف شوية تهذيبة للغريزة، مثل ما قلت لك الغرائز لابد من تهذيبها. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو من تعبيرات القرآن الرائعة. ثم أتموا الصيام إلى الليل. طبعا الصيام احنا نعرف أكو منه أقسام محرمة وأقسام واجبة وأقسام مكروهة. الواجب طبعا على رأسه على قمة الواجب صوم شهر رمضان وقضاء شهر رمضان وباقي أقسام الصيام الثمانية الواجبة، بس هنا المقصود بها صوم شهر رمضان أتموه إلى الليل، يعني امتنعوا عما منع عنه بالصوم من هالبداية إلى هالنهاية. طبعا أنا لما أقدر أمتنع، لما أقدر أسيطر على غريزتي 14 ساعة أقدر أسيطر عليها 24 ساعة، ولما أقدر أسيطر على جمحات اللسان 14 ساعة أقدر أسيطر على جمحات اللسان عمري كله. إذن محاولة تهذيب، محاولة تربية، تقوية، وفعلا دورة تدريبية، هاي الدورة التدريبية تهذبة تتناول للإنسان وتهذبة من كل جوانبه، تهذبة من كل أبعاده. ولذلك تلقى أكو روايات في فضل الصوم عجيبة. الصوم جنة من آفات الدنيا وحجاب من عذاب الآخرة. وهي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يقول جنة من آفات الدنيا. شلون يعني؟ شلون جنة من آفات الدنيا؟ إلا على وجه المكافأة من الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يقول للإنسان أنت أجعت نفسك وسيطرت على غرائزك من أجلي، نعم أعطيتني أنا أعطيك. والعطاء مرة يكون بجلب الخير ومرة بدفع الشر، يو جلب الخير يو دفع الشر. هنا هي عبارة عن جنة من آفات الدنيا وحجاب من عذاب الآخرة. بعد الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. هذا طبعا الصوم الواجب كل قسم من عنده إلى حكمته وإلى اتجاهه. وأكو الصوم المحرم وأكو الصوم نعم المكروه. الفقهاء يشبعوا لهذا الموضوع. أنا يهمني جانب من جوانب الصوم أريد أن أشير إلى بعد أن أبين الغاية. الغاية قلت ثم أتم الصيام إلى الليل. هنا أكو اختلاف عند الفقهاء، واللي يشوف هذا الاختلاف ينعكس عندنا عند المسلمين. واحد رأسا بمجرد أن تغيب الشمس يفطر، واحد شوي يترك الظلام لما يبدأ. هذا بحث يثير الأصوليين في أن هاي إلى حرف غاية. يعني لما تقول مثلا أنا سرت أفرض من هالمكان إلى هالمكان، هاي يسموها غاية، يعني نهاية السير لهنا. هنا في هذا المورد أتم الصيام إلى الليل، يعني هاي الغاية اللي هو الليل. تدخل شوية قسم من عدها ويا النهار، مثل ما أقول أنا مثلا مشيت إلى المسجد، يعني لما أطب رجلي بالمسجد يولا على حد المسجد. هنا أكو اختلاف عند الفقهاء. يقولون إذا الشيئين من جنس واحد مثلا بآية الوضوء، زين، واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، يقولون المرفق يدخل. ليش؟ لانه من جنس واحد، الايد كلها من جنس واحد. لكن اتم الصيام الى الليل يقولون يختلف فرق اكو بين وقت الليل، بين طبيعة الليل وطبيعة النهار. فالغاية ما تدخل بالمغيرة، عشان بس تغيب الشمس حل وقت الافطار. بالفعل وهذا رأي محققين ايضا، لكن احنا هالخمس دقائق نخليها من بعدين، خاف اكو شوية غبشة، خاف اكو خدعة بالشمس مثلا او الجو مو نظيف، مثل ما يقولون مقدمة للتحقق ولليقين. والا هو رأسا اذا انتهى النهار دخل الليل، لان عند الوقت يقسم الى جزئين ليل ونهار، ثم اتم الصيام الى الليل. زين الصيام طبعا قسم من عنده كما قلت لك واجب وقسم من عنده محرم. يعني مثلا اذا ولد يريد يصوم هو ما الى طاقة، ابوه يتأذى منه وبعده مو مكلف، ابوه يقول له لا تصوم انت بعدك ضعيف، يحرم علي ان يصوم لان بعد هذا ما مأمور مو مكلف. اكو نوع، نعم اكو نذر، واحد ينذر في معصية من معاصي الله ان يصوم، هذا محرم. نماذج اكو من الواجب ومن المحرم، لكن اكو نمط من الصوم هذا اللي نهى عنه الإمام سلام الله عليه. شنو؟ واحد طبع لي قال ابن رسول الله شو رأيك بيوم العاشر من محرم أصوم أو لا؟ احنا نسمع روايات بالصوم في هذا اليوم. قال للإمام صوم وليكن إفطارك بعد الظهر بساعة، لأنه الإنسان مرة يصوم كطاعة مطلقة لله عز وجل، ما بيفي مرة لا ولا ما متنبه الى الهدف من وراء هذا الواقع. الروايات في يوم العاشر اخترعت الى الامويين، نعم، يعني بتعبير اخر ارادوا بها مسخ يوم العاشر، الحزن، الكآبة، المأساة، ارادوا تغطيتها، تحويلها من يوم ألم، من يوم مأساة وحزن إلى يوم فرح، إلى يوم عيد. ويقول الشاعر كانت مآتم بالعراق تعدها أموية بالشام من أعيادها. المسألة مسألة أكو فرح وأكو حزن، يعني أنا من البداهة بمكان أن لما النبي في ذاك اليوم ابنه يروح أو أسرته تروح بأجمعها تجتز وتقتل، أجي أنا أفرح في هذا اليوم وأتبرك في هذا؟ لا لا أبدا، هذا يوم مأساة، يوم حزن. ولذلك كانوا عدل الكتاب أئمة آل محمد إذا دخل يوم العاشر إذا طبع عليهم هذا اليوم يغلب عليهم الحزن والأسى واللوعات، لأن هذا اليوم الواقع ترك بيوت الهاشميين خالية، بيوت آل محمد حولها إلى بيوت خالية فيها الأشى فيها اللوعة، يمر عليها المار فيرى فيها تلك المآتم. طبعا اليوم هذا مو يوم ويوم فرح أبدا، وإنما يوم حزن ويوم ألم ويوم مواساة لرسول الله، لأن رسول الله هو المعزى بهم على حد تعبير الإمام. ولهذا لما رجعت عائلة الحسين بادرت أول ما بادرت إلى قبر رسول الله حملت العزاء لهم بفقد أهله، قالت يا رسول الله مناعية إليك ولدك الحسين، جعلت هي والمشبيات جولة بقبر رسول الله، ثم رجعت إلى دار الحسين دخلت إلى الدار، بدأت تقارن كيف كانت هاي الدار بالأمس وكيف أصبحت، اختنقت بعبرتها. خويا أمس والدار وياكم ذرة وربعة مجد وسرور، شل شل ظلام الليل تلج وجوهكم بنور، واليوم الافراح احزان عقبكم والديار بين البيان لما لي وشبعني مصاب وراح حقك لا جهبت الدار على جهة بدمع الشجاب أشوف رسومكم بها واستمريحة الأحباب والذكر ليالينا وتكوم قبال الباب بلمسك نومي واليوم قد رحلوا وخلفوا بسويد القلب نيران نذر علي لين عدو ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا غائبا إلا أرجعته ولا حاجة أو حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم لا تبعدنا عن مائدتك في شهرك الكريم هذا يا الله. اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام وهي في بيان صفات المتقين وصفات الفساق والتنبيه إلى مكان العترة الطيبة والظن الخاطئ لبعض الناس. عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد نظر فأبصر وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس قد نصب نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه وتصير كل فرع إلى أصله، مصباح ظلمات، كشاف عشوات، مفتاح مبهمات، دفاع معضلات، دليل فلوات، يقول فيفهم ويسكت فيسلم، قد أخلص لله فاستخلصه، فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه، قد ألزم نفسه العدل فكان أول عدله نفي الهوى عن نفسه، يصف الحق ويعمل به، لا يدع للخير غاية إلا أمها، ولا مظنة إلا قصدها، قد أمكن الكتاب من زمامه، فهو قائده وإمامه، يحل حيث حل ثقله، وينزل حيث كان منزله. صفات الفساق. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال، وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه، وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم، ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع، فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه، ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. وفي عترة النبي فأين تذهبون، وأنى تؤفكون، والأعلام قائمة، والآيات واضحة، والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم، وكيف تعمهون، وبينكم عترة نبيكم، وهم أزمة الحق، وأعلام الدين، وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون، واعذروا من لا حجة لكم عليه وهو أنا، ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر، وأترك فيكم الثقل الأصغر، قد ركزت فيكم راية الإيمان، ووقفتكم على حدود الحلال والحرام، وألبستكم العافية من عدلي، وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي، وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي، فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر، ولا تتغلغلوا إليه الفكر، ومنها حتى يظن الظان أن الدنيا معقولة على بني أمية، تمنحهم ضرها وتوردهم صفوها، ولا يرفع عن هذه الأمة صوتها ولا سيفها، وكذب الظان لذلك، بل هي منجة من لذيذ العيش، يتطعمونها برهة ثم يلفظونها جملة. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
ذقت الهوى ضرا ولن أذق الهوى ذقت الهوى ضرا ولن أذق الهوى يا رب حزن قبل أن أغواك ذقت الهوى ضرا ولن أذق الهوى يا رب حلول قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم
الثانية ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم العناوين. طهران تدين ادعاءات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وتعتبرها فاقدة للمنطق والمصداقية. العالم الإسلامي وباقي دول العالم يستعدون لإحياء يوم القدس العالمي في الجنة.